الحمد لله ناصر المؤمنين معز المؤمنين مذل الكافرين قاهر المشركين صريخ المستصرخين مغيث المستغيثين مجيب الداعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين القائل روحي فداه إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أحداث كبيرة ومتغيرات سريعة وفتن متتابعة كقطع الليل المظلم ازدادت وتيرتها في الأسابيع الثلاثة الماضية، وجلها مما يحدث في جنوب بلادنا في حوران درعا وما جاورها تحديدا. تلك الأحداث الكبيرة والأمور الخطيرة نشهدها ونشهد ما تسببت به من إفرازات وتبعات، نشهدها ونشهد ما كشفته من خيانات ومؤامرات. وكما عهدتموني أيها السادة دائما، كما عهدتموني متفائل واثق بالله، ولكني لا أتكلم إلا بالواقعي المنطقي القابل للتنفيذ. لذلك اخترت من بين تلك المواضيع التي أثارتها أحداث درعا وما يحصل فيها الآن، اخترت موضوعا يتعلق بالسامعين لأتحدث عنه. لم آتي اليوم لكي أحدثكم ولكي أخطب فيكم خطبة حماسية ولكي أقول لكم انثروا نصرة لدرعا أو لغير درعا وقوموا فلنجاهد نصرة لها، فأنا أعلم بأن جل من في مسجدنا مجاهدون صادقون موقنون وعارفون مقدمون بإذن الله لا يتراجعون. ولكن ما نفع الكلام أصلا مع من لا يستطيع له سبيلا؟ كثير من الناس أسمعهم يقولون على الأئمة والخطباء أن يحرضوا الناس على الجهاد، وهل ترك الناس الجهاد أصلا؟ وهل الأمر بيد الناس؟ هذا الكلام يجب أن يقال للقادة والمتصدرين، يقال لمن يملكون مفاتيح مستودعات السلاح والذخيرة، يقال لمن يعرفون أين خبأوا الدبابات، أين مداخل المغارات ومخارجها. نقول لذلك لمن يقدر على اتخاذ القرار، لمن يقدر على تحريك الجنود والآليات، نقول ذلك ولا نكل ولا نمل ولا نقصر بإذن الله معهم ولا بهم نصحا وأمرا ونهيا وزجرا. أما أن نأتي لمن لا يملكون ذلك ولا يقدرون على ذلك وتأتي التعميمات قولوا للناس انفروا للجهاد، فهذا تمثيل وكذب واستهزاء بالناس واستهزاء بحرمة المنابر وبشرع الله. الناس، أنتم أيها الناس، أنتم معكم مفاتيح مستودعات السلاح؟ أنتم تعرفون أين خبئت الدبابات؟ هذا الكلام يقال للقادة والمتصدرين. أما الناس فنحن موقنون بأن الشعب الصابر المجاهد مستعد للنفير في كل لحظة، كلنا ثقة بهمة شبابنا ورجالنا وشيوخنا متى بدأ الزحف وأعلن النفير. لذلك أيها الأحبة، آثرت اليوم أن أتحدث عن أمر آخر، آثرت اليوم أن أتحدث عن ظاهرة تتكرر معنا كلما اشتد الخطب وضاق الخناق على المسلمين، كلما زادت حرارة الفتنة واشتد لهيبها، مدت الضفادع رؤوسها وخرجت الأفاعي من جحورها لتنفث في أسماع الناس سمومها، وما أشبه اليوم بالأمس. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. كان عهد الله مسؤولا. حجة المنافقين وحجة الضفادع في كل زمان ومكان. ولقد رأينا من ضفادع درعا من سلم سلاحه وترك عتاده بحجة أن بيوتنا عورة ولا نريد لنسائنا أن تتشرد من القصف إن يريدون إلا فرارا. نعم أيها السادة، أولئك المنافقون وأتباعهم اليائسون أولئك هم الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أولئك الذين يدعون للمهادنة والاستسلام، أولئك الذين يلومون الضحية على بكائها وصراخها لألمها، يلومون هذا الشعب المسكين الذي ذل وظلم ومهين 50 سنة، يلومونه على ثورته، يلومون الضحية على بكائها. أولئك المنافقون والعملاء والطابور الخامس الذي كنا في كل مناسبة نحذر منه ونخوف غدره، أولئك يستثمرون مثل هذه الأوقات فيتأثر بهم من كان على شاكلتهم ومن كان حاله قريبا لحالهم، من مهزوزي الإيمان، من ضعيفي اليقين بالله الرحيم الرحمن. أولئك الذين يعبدون الله على حرف، أولئك الذين يرتدون عن فكرتهم وعن معتقدهم عند الابتلاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا وأزاد إليها خسران الآخرة بمخالفته لأمر الله. فرق كبير أيها السادة بين قلب يعتصر ألما على حال ثورتنا وبين من يتكلم ساعيا في توجيه الناس لإصلاح هذه الثورة مؤمنا بعدالة فكرتها وسمو غايتها ساعيا لأجلها مضحيا في طريقها. فرق بين هذا وبين ذاك الذي يهتز إيمانه فيرتد عن الفكرة أصلا ويحن للعبودية والدعة، يحن لحياة الأنعام، يحن لحياة الأنعام التي لا تعدو أكلا وشربا وتكاثر، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أولئك المهزوزون الذين يتأثرون بكلام المنافقين المرجفين الذين وجه الله لنبيه الأمر بوجوب حسم أمرهم وبوجوب التعامل معهم تعاملا يحق يليق بمقامهم لكي يكونوا عبرة ولكي يبتدع غيرهم. أولئك الذين ينشرون الإشاعات ويرجفون بين الناس ويخذلون بينهم. أمر الله نبيه قائلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. خطأ كبير ارتكبناه يوم تركنا أولئك، يوم تركنا الطابور الخامس للعدو يجاورنا ويساكننا. خطأ كبير يوم قصرنا في استئصالهم وفي فضحهم وفي إخراجهم من بين ظهرانينا. الشبيحة والنبيحة والمؤيدون الذين لا نأمن غدرهم ولا نأمن خيانتهم، بالإضافة لما يمارسونه الآن من حرب نفسية بين الناس، أولئك ما كان لنا أن نتركهم بين ظهرانينا. أولئك الذين نسمع من أجبنهم إن عجز عن الكلام نسمع منه الفتنة الشهيرة القائلة التي يفت فيها في عضد العوام عندما يقول: كنا عايشين، كنا عايشين قبل الثورة، كنا عايشين. سأقف قليلا مع قولهم كنا عايشين. كنت يا إنسان عايش، والكلاب عايشة والحيوانات عايشة. عندما تسمعون أمثال أولئك يقولون هذا الكلام اسألوهم: هل لا عرفتمونا بمعياركم للعيشة البشرية؟ هل عيشة البشر عندكم هي عيشة الكلاب والأغنام والأبقار، تأكل وتشرب وتبذر الذرية؟ هذه العيشة التي كنا نعيشها، هل هذا هو معيار المعيشة، أن تأكل وتشرب وتلحق شهواتك، أم هو غير ذلك مما يليق بالكرامة الإنسانية، مما يليق بالكرامة البشرية، مما يليق بالبشر الذين كرمهم الله تعالى؟ ولقد كرمنا بني آدم. نعم أيها الأحبة، هذا أول سؤال يجب أن يسأل لأمثال أولئك ولمن يتأثر بكلامهم: كنت عايش؟ نعم كنت عايش، ولكنك لم تكن تعيش في سوريا وطنا لك، في سوريا بلد الجميع، في سوريا التي تأكل من خيراتها وتعطيك حقوقك وتقوم بواجباتك. كنت عايش في سوريا الأسد. فرق كبير بين أن تعيش في وطن يحترم حقوقك ويكرم إنسانيتك وتعامل فيه كإنسان، تعامل فيه كمواطن محترم، وبين أن تعيش في مزرعة آل الأسد. في بلادنا كان أي غريب يأتي للبلاد كان محترما ومصونا أكثر من ابن البلد المذلول المهان. كنت في بلدك تعمل فيه وتخدمه وتعمره وتحميه وتدفع فيه الضرائب، وكنت تذل دائما، كيف لا أيها الأحبة؟ وقد كان ابن الأكثرية السنية، كنت دائما تعامل كمتطفل، كضيف ثقيل مكروه على أرضك التي نسبوها لهم زورا وبهتانا. فغدت سوريا، غدت سوريا الأسد اسمها، وغدت مزرعة آل الأسد ومن فيها عبيد ودواب لهم فعلا. هذا شأن الطواغيت في كل زمان ومكان. وقد وصف الله لنا حالهم عندما قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لنخرجنكم من أرضنا. الجبابرة والطواغيت في كل زمان ومكان يعتبرون الأرض أرضهم، والخلق عبيدهم وخدم عندهم، لذلك يرسبون الأرض لأنفسهم. اما بترجع لملتنا وبترجع عبد عنا او سنهجرك من ارضك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فماذا كان الجواب الرباني؟ لنهلكن الظالمين. وقال تعالى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. والعاقبه اي الجوله النهائيه للمتقين الذين يتقون الله وينصرون دين الله ويأخذون بالأسباب ويعدون لعدوهم ما استطاعوا من قوة. نعم أيها الأحبة، لنخرجنكم من أرضنا، ينسبون البلاد لهم. برأيكم لما سموها سوريا الأسد، هل كان هذا مجرد اسم؟ لا والله، كانت تلك دلالة صريحة على ممارسات عشناها وعاشها آباؤنا وعاشوا ألمها قبلنا عشرات السنين. فبالإضافة لمعاملتك كمتطفل أيها السني وكضيف ثقيل في وطنك، فلا بد من إشعارك بأن كل ما على هذه الأرض هو لأسيادك، وأنت عبد خادم عندهم، وكل ما تأخذه في أرضك هو منحة منهم، منحة السيد الرئيس، مكرمة السيد الرئيس. تقول هو جايبة من بيت اللي خلفه. لما نزلوا من جبال النصيرية ما كان معهم ثمن لباس يسترون بها عوراتهم، الفقر يذبحهم، كانوا لقلة والعياذ بالله شرفهم ولهوان عرضهم وهم عديمو الدين كانوا يبيعون بناتهم وهن أحرار يبيعوهن كالعبيد في مدن السنة لكي تعملن خادمات في البيوت. هكذا كانوا. ثم الآن أصبحت البلد كلها بما فيها من حجر وبشر وثروات ملك لهم، منحة السيد الرئيس. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان من يومين قال لهم في خطاب: لا أحد يقول أني منحت الناس شيئا، هذه خيرات تركيا أعطيها للشعب التركي، ما بدفع لكم شيء من جيبي. نحن يعطوننا من أموالنا ويحاصصوننا في أرزاقنا، بعدين بيقول لك منحة ومكرمة. هذه المعيشة التي كنت تعيشها، إفساد منظم للأخلاق والقيم في هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي كان يوصف بالتدين وبالحشمة وبالأدب. ترى الإفساد المنظم لأخلاقه ولقيمه في التلفاز، في الإعلام، في الجرائد، في المجلات، فيما يشرونه للناس، في المناهج التي كانوا يعلمونها لأبنائنا وأولادنا، حتى في المساجد حطوا لك عباب كل مسجد معاهد الأسد لتحفيظ القرآن، جكار بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال له الحافظ أسد: دع حط اسمي عباب كل جامع. هذا هاي العيشة اللي تنعيشها. قس أضف إلى ذلك، يأتي بعد ذلك بعد المدرسة ومناهجها المخربة المفسدة، قد يسعى الشخص في تربية أولاده وفي صيانتهم وفي تعليمهم وفي محاربة هذا الإفساد الذي كانوا يعيشونه، فيأتي الولد بعد يصبح شابا حتى يرسل سنتان لكي يخدم في جيش الذي في الجيش الذي حرس إسرائيل، حرس اليهود 50 سنة. لماذا يذهب الفتى إلى الجيش؟ لكي يخدمهم ويعمل في مزارعهم، أو لكي يهرب ويدفع له المعلوم الشهري. وفوق هذا كله يعلم الكفر بالله ويعنع عن الصلاة ويحارب في دينه، دورا مدة سنتان متتابعتان من الإفساد، تعليم الفساد، تعليم الرذيلة، تعليم القيم الفاسدة، كل هذا حتى إذا كنت قد أحسنت تربية ولدك أن يخربوه عليك في سنتين. هكذا كنا بيقول لك كنا عايشين. كان أحدنا أيها السادة إذا قدم لوظيفة فلا فرصة لديه إما أن يدفع الرشوة وإما أن يكون له واسطة. كان إذا ذهب لأي مكان ينظر فيه، أهو سني من حلب وحماة ودمشق وحمص أم هو نصيري أو درزي أو إسماعيلي لكي يبوأ المكانة ويوضع في المناصب. حتى على مستوى الوظائف الدنيا أعطيكم معلومة مثلا، هل تعلمون أن مدينة حلب وهي ثاني أكبر مدينة في سوريا كان نصف الكادر التعليمي في مديرية التربية مكلفين بساعات، يعني ما مثبتين، وكانت التربية كل سنتين تفتح مسابقة لتعيين المعلمين. والله يا إخواني تأتي المكارم عشرات مئات المكارم من الساحل، تأتي البنات العاريات من الساحل، والمطلوب وظائف المعلمين بحلب، فيثبتن ويعين بدور 6 أشهر بكمل سنة يأخذوها إجازات ثم يحولون للساحل. للساحل والله أعلم المعلمين ومعلمات كانوا يقبضون راتبهم من غير أن يداوموا، لأنه ما عندهم مكان، مدارسهم ممتلئة. في المقابل طلاب هنا في حلب كان نصف الكادر مكلفين ساعات ولا يعينوا أبناء حلب على مستوى معلم مدرسي. الجمعيات السكنية الفاخرة كان نصفها للمسؤولين ولأزلامهم ولأتباعهم. تخيلوا، أضرب لكم مثالا الآن بسيطا مما تسمعونه في الأخبار. الآن كل المشكلة بين روسيا وأمريكا هو الصراع على شرق سوريا. شرق سوريا يا جماعة الذي كنا في الجرائد يسمونه المناطق النائية، شرق سوريا الذي كان طلابه يدخلون الجامعات بعلامات أقل لأنه اخطي، هدول أولاد المناطق الفقيرة النائية. تخيلوا الآن روسيا وأمريكا تتقاتل على تلك المناطق لما فيها من ثروات، فيها النفط وفيها الغاز وفيها نهر الفرات، بحر من ماء الحلوة يمكن من خلاله استصلاح كل أراضي الصحراء السورية، وفيها الألماس وفيها الفوسفات والغاز والنفط وكل الثروات. والآن الصراع الأمريكي الروسي الإيراني من أجل السيطرة على الشرق، ثم كانت مجهلة فقيرة، وكان كل هذا النفط والغاز يذهب بعقود خاصة مع الشركات لجيوب آل أسد وآل مخلوف وآل شاليش. وبأن لك كنت عايش، كان أحدكم إذا أراد أن يفتح معملا ليخدم بلده، إذا كان المعمل كبيرا فلا بد له أن يشارك ضابطا في الأمن، وإلا ستعرقل المعاملة ولن يفتتح معمله. كان أحدكم إذا قال كلمة واحدة عن رئيس الدولة أو عن أي مسؤول فيها يمكن أن يدخل لأقبية المخابرات فيعذب أشد العذاب سنين طويلة وقد لا يخرج منها أبدا. وبيقول لك كنا عايشين في بلد الأب قتل 50,000 إنسان لما دخلوا على حماه ذبحوا فيها 35,000 إنسان وأكمل على البقية في سجن تدمر. بيقول لك كنا عايشين عيشة لا ترضاها الكلاب. هذا ما يروجه التضاضع بيننا أيها السادة. ثم يأتي الآن البعض يقول لي يا شيخي أنت تتحدث عن أولئك، ولكن الآن أيضا نرى ظلما من الفصائل. يا أخي الفصائل عندها ظلم، الفصائل ظلمة، الفصائل عندها أخطاء، الفصائل عندها تجاوزات. الله تعالى يقول وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الفصائل عند ظلم طبعا، الظلم هو ظلم، الجريمة جريمة ولو طبقت على 1 أو 1000، ولكن أين وجه المقارنة؟ أي ظلم في المقارنة هذه تقارن بين من قتل عشرات آلاف بل مئات آلاف الناس قبل الثورة في السجون، وبعد الثورة قتل 1,000,000 إنسان وشرد 10 ملايين وسجن 10,000,000 من الناس لأنهم أبوا أن يكونوا عبيدا عنده، تقارنه بظلم؟ والله يا إخواني لو جمعت كل الظلم الذي قامت به الفصائل، أكبر ظلم قاموا به الفصائل أنهم كانوا مفرقين وأفسدوا الثورة. أما ظلمهم المباشر على الناس كسجن أو تعذيب أو قتل، والله كله لا يعدو واحدا بالألف ولا نقطة في بحر ظلم وإجرام ما فعله النظام. نعم. ثم أيها الأخ، أيها الإنسان، أيها المستمع،
هؤلاء أبناء الفصائل أتوا من كوكب آخر؟ أليسوا هم أبناءكم؟ أليسوا هم تربيتك وتربية جدك وتربية أبيك وتربية عمك؟ هذه التربية التي كنا فيها. الإصلاح في المجتمع يحتاج زمنا، يحتاج وقتا. إياك أن تقارن، إياك أن تقارن مقارنة لا تصح أبدا. وبعد كل ما ذكرنا من ظلمهم وإجرامهم عند المؤمنين، عند المسلمين، عند من تعلقت قلوبهم بالله، هناك أمر أهم من كل ذلك، وهو الذي قال الله تعالى عنه: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل كل ما ذكرنا من أمور الدنيا، عند أهل الإيمان وأهل الإسلام مصيبة إفساد الدين، مصيبة أن يفسد دين ولدك ويفسد دين بنتك ويفسد دين أهلك، وأن تحارب في دينك، وأن يصنع تصنيعا مشايخ ضلال ينشرون الباطل وينشرون التشيع وينشرون ما لا يرضى الله تعالى عنه. وكلكم سمعتم بمكاتب زواج المتعة التي فتحت في حلب التي احتلها النظام، عادنا الله إليها فاتحين علنا. دعارة منظمة فيما مضى كان الذي يسعى وراء الحرام يتخفى يخشى من الناس، قد يؤنبه ضميره قليلا. الآن الدعارة علنية ومغطاة باسم الدين مشان ما يألم ضميره شوي. مكاتب زواج متعة وبيعمل له عقد، فلان يستمتع بفلانة لمدة أسبوع مقابل 50,000 ليرة، وبقى عليها الشيخ المعمم الشيعي فلان الفلاني. إفساد الدين هذا عند المسلمين عند المؤمنين أعظم وأكبر من إفساد الدنيا، وهذا لأجله يبذل المؤمنون المهج ويبذلون الأرواح ويجاهدون في سبيل الله لصون دين الله ولحماية دين الله. نعم أيها الأحبة، هذا الكلام أقوله لكي يذكر كل من اهتز ضميره وكل من اهتز فهمه بما يروجه المبطلون، بما يروجه الضفادع، بما يروجه أذاعي الطابور الخامس، بما يروجه من يجلس بيننا ويأكل من طعامنا ويقاسمنا رغيفنا ثم يشتمنا ويسب علينا. يا أخي ذا النظام عجبك كل هذا، انقلع وخلصنا منك، انقلع. الله عز وجل قال للنبي: ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. لابد أن نطهر صفوفنا من الشبيحة والنبيحة وأتباع النظام. نعم يجلس معنا، طيب إذا أنت هذا المكان سيء وأنت حاقد على من حرمه وبذل الدماء والمعز لتحريره، وأنت تقول أن الخدمات عند النظام أفضل، ما الذي يجلسك بين ظهرانينا؟ لماذا تجلس بيننا وتأكل طعامنا وتقسم رغيفنا ثم تتحدث عنا بسوء؟ اذهب إلى معبودك ومحبوبك ومتبوعك وكن معه ومت معه، أو تب إلى الله وأصلح ما بينك وبين الله واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا جماعة، هذا المكان الذي نعيش فيه، هذا المكان هو من بين بقع صغيرة على الأرض، الآن ريف حلب الغربي وإدلب وغزة في فلسطين وبضعة مناطق محررة في أفغانستان، هي المناطق الوحيدة التي لا تخضع لسلطة الحكم العالمي الصليبي، هي المناطق الوحيدة التي فيها مسلمون سنة يعيشون بكرامة. كل الدول العربية إما تحكمها أقليات سلطت على المسلمين سنة، أو يحكمها عملاء. هذه المناطق سببت مشكلة للنظام العالمي، لذلك الآن كل دول الأرض تريد إنهاء المشكلة التي في هذه المناطق. نحن في مكان تعيش فيه عزيزا كريما، متساوية الفرص، لا تمييز طائفي، تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء وتأمن على عرضك وعلى بيتك. أنت هنا في المناطق المحررة هو تعيش في مكان وحيد على العالم، تأكل من خيراته
ولا تقدم له خدمات ولا تؤدي له واجبات. لنا 6 سنوات في المناطق المحررة نعيش فيها، وهناك من يعيش في هذه المناطق ولا يقدم لها شيء. كل دول العالم، حتى إذا رحت على ألمانيا، لك حقوق ولكن عليك واجبات، عليك التزامات مادية، عليك التزامات معنوية، عليك قوانين يجب أن تلتزم فيها. وعندما تأتي الحرب، حتى الأمريكي عندما كانت الحرب سيدافع عن وطنه. نحن في مناطقنا يجلس أولئك المنافقون يأكلون من طعامنا ويقسمون رغيفنا، وتأتي الحرب فندافع عنهم ويجلسون متفرجين بيننا، ثم بعد ذلك يسب على هذه المناطق وعلى هذا الحال الذي فيها. من لم تعجب هذه المناطق فليذهب إلى النظام، يذهب عند معبوده ومتبوعه، وذاك الذي زين لك الشيطان أنه أفضل من مناطقنا. أنت تجلس في مكان ما في أرض في العالم يداهمها العدو، ويجلس شبابها يتسكعون على الطرقات يشربون القهوة ويؤذنون ويدخنون، وإخوانهم يدافعون عن أعراضهم. ما توجد أرض في العالم يحصل فيها هذا. ثم بعد كل هذا يجحدون هذه النعمة ويكفرون هذه النعمة ويقسمون لمن أعانهم على وحماهم ودافع عنهم. إخواني، فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر، والحال صعب كلنا مستائين منه وكلنا مستاءون منه، ولنفضح المفسدين ولنفضح أيضا الضفادع والمرجفين ونشهر بهم. عسى الله أن يعجل لنا بفرج قريب عاجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا ولا مبتلا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة، لنا فيها فلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها لنا يا قاضي الحاجات، يا عفوا عن الزلات، يا رب الأراضين والسماوات، يا من جودك دلنا عليك وإحسانك قربنا إليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك ولا كاسرة، نسألك يا ربنا أن تهلك النصيرية ومن ناصرهم والشيعة ومن شايعهم والصليبيين ومن على المسلمين أعانهم وحالفهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بعظيم قدرتك يا ربنا صوت عذاب. إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم كن لإخواننا في درعا عونا ومعينا، كن لهم ناصرا وأمينا. اللهم إنا نستودعك دماءهم، نستودعك أعراضهم، نستودعك أموالهم وأراضيهم، فلا تمكن منها أعداءك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط الأعداء علينا ولا تمكنهم من رقابنا بذنوبنا. اللهم أخول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم اجمع كلمة عبادك المجاهدين في سبيلك على قلب أتقى رجل منهم، سدد رأيهم وسدد رميهم في نحور أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى وعاف الجرحى ورد المعتقلين لأهلهم سالمين، رد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.